الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، نحن الآن في المادة الثانية في هذه الدورة المباركة التي نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل ذلك في ميزان حسنة الجميع. ومادتنا هي السياسة الشرعية، حقيقتها ومشروعيتها وضوابطها. الدكتور علي الزقاني، وهذه المادة تفيد الإنسان، تفيد الشيخ، تفيد الإمام الخطيب في حياته الدعوية والعملية. ويتفضل فضيلة الشيخ الدكتور ترحيل الدوسري، مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فهذا هو المجلس الأول في مبحث أو مدخل السياسة الشرعية. والسياسة الشرعية طبعا كعلم، ما قيل في أصول الفقه يقال في السياسة الشرعية، فلا بد من التطرق إلى ألفاظ هذا العنوان. فنبدأ بعون الله عز وجل وتوفيقه من حيث تعريف السياسة لغة. السياسة من حيث اللغة، تفضل.
السياسة لغة بالكسر، مصدر ساسة سوسو سوسا، سياسة من ساس الأمر سياسة فهو سائس والجميع ساسة وسواس. والسياسة تطلق على فعل السائس، ومن ذلك قولهم الرجل يسوس الدواب إذا قام عليها ورعاها، ومن ذلك قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس. وتطلق على تدبير الشيء والقيام عليه بما يصلحه، فقالوا ساس الأمر سياسة دبره وقام به. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تتولى أمورهم وتقوم بإصلاح شأنهم لئلا ينحرفوا عن جادة الطريق، كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. وتطلق السياسة على الرياسة والإمارة والأمر والنهي.
طيب، السياسة الشرعية من حيث اللغة، السياسة مأخوذة من ساس الأمر إذا دبره وأصلحه أو قام عليه. ساس الرعية أي قام على شعورها. ساس الرجل بيته أي أصلحه واعتنى به ورعاه. فهذا معنى السياسة من حيث إيش؟ اللغة. ذكر في التعريف أن السياسة تطلق على فعل الشخص، ففيه هنا فيه أمران، فيه إيش؟ أمران. الأمر الأول فعل الشخص. فعل إيش؟ على مشاهد فعل الشخص نفسه. وشيء آخر فيه خطوات مكتوبة ونظم وإرشادات وتوجيه. فالسياسة تطلق على هذين، على فعل الشخص بمعنى أنه إذا أنك إذا رأيت شخصا دبر أمره ودبر أسرته ودبر عمله والموظف عنده على الوجه الذي يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فتقول هذا ساسهم سياسة حسنة، أي فعله ها مشاهد فعله سياسة، فأنت تتكلم على فعله. أما إذا دون لهم وكتب لهم أنظمة وتدابير وقوانين، فتقول هذه سياسة، وضع لهم قانون فساسهم عليه. فتطلق على المكتوب وتطلق على الفعل، على الفعل نفسه. واضح؟ طيب، تفضل.
قال ابن منظور: السوسو الرياسة. ومنه قول فرقة بن النعمان بن المنذر لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: فبين نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف. فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف. وسوس الرجل أمور الناس إذا ملك أمرهم ونهيهم وتولى قيادتهم.
سوس بمعنى جعل عليهم أميرا أو واليا أو حاكما نصب عليهم.
ومن ذلك قول قطيئة يخاطب أمه: لقد سوست أمر بنيك حتى تركتهم أدق من الطحين. وسست الرعية سياسة أمرتها ونهيتها، ويقال فلان مجرب قد ساس وسيس عليه، أي أمر وأمر عليه وأدب وأدب. فمعنى السياسة في اللغة التدبير للشيء والقيام عليه بما يصلحه.
هذا معنى السياسة من حيث إيش؟ اللغة. التدبير للشيء بما يصلحه ويحقق المصلحة فيه ويدرع عنه الفساد والإفساد، هذا معنى إيش؟ السياسة من حيث إيش؟ اللغة. تفضل. السياسة الشرعية،
معنى الشرعية كلمة الشرعية مؤنث المجازي نسبة إلى الشرع، ولا تكون السياسة منسوبة إلى الشرع إلا إذا كانت نازلة على أحكامه، مقيدة بشروطه، محققة لمقاصده. أما إذا أسست على الأعراف والعوائد وخلاصة التجارب دون قيامها على أدلة الشرع واندراجها تحت قواعده فهي سياسة وضعية.
الشرعية يعني هذه السياسة منسوبة إلى ماذا؟ الشرع. شوف المشاهد. النسبة إلى الشرع إما أن ينص الشرع على هذه السياسة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، من مسؤول عن رعيته في ماذا؟ فيما يحقق لها صلاح الدين والدنيا. واضح يا مشايخ؟ فالحاكم له سياسة في رعيته، والوزير له سياسة في وزارته، والنائب له سياسة في ما أنيب فيه، وهكذا حتى مدير المدرسة له سياسة في مدرسته، ثم المدرس له سياسة في فصله، وهكذا حتى آخر ما يمكن الوصول إليه من هذه الولايات. فالسياسة منسوبة إلى الشرع بمعنى أنها لا تكون شرعية، أو أعني إذا كانت شرعية فهي أحد أمرين: إما أن يكون الشارع قد نص عليها، مثل ماذا؟ ولا في القصاص في حياة يا أولي الألباب، نترك القصاص نستبدله؟ لا. فلو جاء شخص وقال أنا سأسوس الناس ولا يقع منهم القتل حتى لو قتل بعضهم بعضا فإني أضبط الأمور، فبدل أن يقتل يجعل عليه كذا وكذا، أو يحبس، أو ما أشبه من ذلك، تقول هذه سياسة شرعية أو غير شرعية؟ غير شرعية. لما؟ لأنها خالفت النص الذي أمر الله عز وجل به. فالسياسة لا تكون شرعية إلا إذا وافقت نص الكتاب أو السنة، هذا بمعنى أن الكتاب نطق بهذه السياسة أو السنة نطقت بهذه السياسة. الشق الثاني توصف بأنها سياسة شرعية إذا وافقت الشرع ولو لم ينص عليه، ولو لم ينص، فهي موافقة لروحه لمعناه. فكل شيء يحقق العدل مطلوب أو غير مطلوب؟ مطلوب. كيف عرفت؟ الله عز وجل أمر إيش؟ إذا حكمتم بالناس بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب، في عدل واضح وفي عدل يحتاج إلى إيش؟ اجتهاد ونظر، فتنظر في البينات والأدلة وأقوال المدعي والمدعى عليه، وتتقي الله عز وجل حتى تقيم العدل. فالسياسة قد تكون منصوصة من قبل الشارع، لا خيرة لك في تقديمها أو تأخيرها أو تبديلها. والثاني: أذن لك الشرع، والمأذون له شرعا هو المجتهد والعالم، الذي يحقق المصلحة الشرعية ويجلب المصالح ويجرأ المفاسد بإذن الله عز وجل، يعرف أي المصالح يقدم، أي المفاسد يجرأ، إذا تعرضت المصالح والمفاسد، إذا تعرضت مصلحة ومفسدة ما الموقف فيها. هذه دائرة في اجتهاد ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل فيها. فمثلا المؤلف قلوبه كانوا يعطون ومنعوا في عهد من؟ عمر رضي الله عنه. لما؟ لأن المصلحة تغيرت، فلو عاد الوضع أن نحتاج إلى تأليف قلوب الناس فلا بأس من إعطائهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم وكما كان يعطيهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. واضح يا إخوة؟ فهذا أشبه بما يمثل به علماء الأصول، الحكم يدور مع علته وجودا وعدلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به قوم فقراء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخال لحوم الأضاحي فوق 3. لما؟ ما المصلحة؟ ها؟ حتى تفرق هذه الأضاحي فتشمل من؟ هؤلاء الفقراء الذين وفدوا وجاءوا إلى المدينة. فإذا لم يوجد، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في السنة التي تليها فكان الصحابة يخرجون أضاحيهم، فقالوا يا رسول الله كنت نهيتنا عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3؟ قال كنت نهيتكم لأجل الدافة، أي الناس الفقراء الذين دخلوا المدينة ألا فادخلوا. فهذا إذا جاءت الحاجة نهي عن ماذا؟ وإذا زالت الحاجة يجوز الادخار. واضح يا مشايخ؟ فهذه ماذا؟ متحركة، مثل تأليف القلوب. هذا شخص يؤلف قلبه اليوم، فإذا حسن إسلامه وأصبح رأسا في الإسلام نحتاج أن نؤلف قلبه، هو الآن يسعى في تأليف قلوب الآخرين. واضح يا إخوة؟ فالمراد بالسياسة الشرعية لا تكون السياسة الشرعية إلا إذا كان منصوص عليها من الكتاب والسنة، فليس لأحد أن يتقدم بين يدي الكتاب والسنة، ليس فيه إلا سمعنا وأطعنا، أو ليس من منصوص الكتاب والسنة لكنه يتوافق مع المعاني الكلية للشريعة، مع مقاصد الشريعة، مع علل الشريعة، مع حكم الشريعة، كجلستنا هذه. هذه أيضا من المصالح أن يجتمع الناس في هذه المجالس العلمية ويتعلمون ويدرسون، وهذه نوع من أنواع السياسة الحسنة، مثل حفظ الكتاب والسنة وطباعته ونشرها، مثل الدواوين والسجل في جميع الوزارات والجند والعسكر وتصنيف الناس واختلاف رواتبهم واختلاف مسمياتهم، وما يتعلق مثلا بالإسكان، وما يتعلق بالمرور، وما يتعلق بضبط حقوق الناس. هذه كلها من المصالح المعتبرة شرعا، فإذا طبقها الحاكم أو الوالي أو الوزير أو كل منهم حسب شأنه واختصاصه كما ينبغي في تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، كانت فيه كسياسة شرعية. واضح يا إخوة؟ طيب تمام.
لو تشير إلى السياسة الوضعية،
السياسة الوضعية ما خالف ما سبق. السياسة الوضعية كان يأتي يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الله عز وجل أخبر قال لما يحتاج قطع يده نحبس الشهر ونوبخه ويكفي. تقول هذه ماذا؟ ها؟ سياسة وضعية، لأنها خالفت الشرع، خالفت أوامر الشرع. إذا قدم في الحدود أو غير في الحدود والمقدرات الشرعية من غير سبب شرعي فهذه سياسة إيش؟ وضعية. وقرأت اللي تحت الشرعية، تعريف الشرعية هنا الشريعة والاصطلاح، عرفها شيخ الإسلام
الشريعة
في الحاشية.
والشريعة في الاصطلاح عرفها ابن تيمية بقوله
هي ما شرعه الله من العقائد والأعمال. وفي هذا التعريف دور ينتفي إذا استبدلنا كلمة ما سنه الله بكلمة ما شرعه الله، ويؤد هذا التعريف للشريعة بمعناها العام. أما الخاص فهي ما سنه الله من العقائد والأعمال عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الشريعة تطلق في لسان الفقهاء على الأحكام العملية.
الشريعة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشريعة هي التي أنزلها الله عز وجل من أوامره ونواهيه على أي نبي كان. والشريعة التي نتكلم نحن عليها نحن الآن ماذا؟ ما أنزلها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي شاملة للدين كله. وإن كان الحديث في الشريعة بالمعنى الأول عام يشمل جميع الأنبياء، أما حديثنا الآن عن الشريعة فهي الشريعة الخاصة بمن؟ الخاصة بمن؟ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فرقتم ما بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية. السياسة الوضعية إذا خالفت المنصوص من الكتاب والسنة فهذه سياسة إيش؟ وضعية. أما السياسة الشرعية فهي التي وافقت الكتاب أو السنة نصا أو معنا. نعم.
السياسة الشرعية اصطلاحا، اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف السياسة لاختلاف أنظارهم في موارد تطبيقها وتحديد مجالاتها، وتعددت اتجاهاتهم على النحو الآتي. الاتجاه الأول السياسة الشرعية بالمعنى العام. أطلق أصحاب هذا الاتجاه مصطلح السياسة على تدبير أمور الرعية والقيام بما يصلحها في سائر أحوالها وجميع شؤونها على مقتضى أحكام الشريعة وقواعدها وبما يحقق لها الفلاح في الدارين. عبر عن هذا المعنى الكفوي بقوله: السياسة هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة. وهذا تعريف للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الشرعية، فيدخل فيها السياسة الشرعية لأنها تطبق على جميع الخلق وفي جميع الأحوال.
تعريف السياسة الشرعية مشايخ اختلفت وجهات نظر أهل العلم فيها، فبعضهم نظر إلى السياسة الشرعية من جهة، ونظر آخر من جهة إيش؟ ها؟ أخرى، وثالث من جهة. فكل منهم عرف السياسة الشرعية بحسب نظره. فطائفة نظرت إلى السياسة الشرعية بمعناها العام الذي يشمل الشريعة بأسرها، فتبدأ من الحاكم إلى أقل شخص، إلى رب الأسرة، إلى ربة الأسرة، إلى أقل ما يمكن تصوره من الولايات التي تكون بين الناس. فعرف السياسة الشرعية بناء على هذا إيش؟ بناء على هذا الاتجاه. فماذا قال؟ ماذا قال؟ قال إيش؟ ماذا عرفه؟ ذكره تعريف إيش؟ الكفوي. فقال: السياسة هي استصلاح. استصلاح بمعنى طلب الصلاح. طلب إيش؟ الصلاح. استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة. فمن فعل ذلك فقد حقق السياسة. فأنت في بيتك تستصلح ذريتك وأولادك بما يحقق لهم المصلحة في الدين والدنيا، فيقال ساس بيتك. والمرأة كذلك، والأستاذ كذلك، والمدير كذلك، وهكذا ترتقي إلى أعلى ولاية في الدولة. فمن قام باستصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المنجي من عذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة فقد حقق السياسة الشرعية. فشوفوا سعة هذه الدائرة ما أعظمها وما أكبر ما اشتملت عليه، مما يعطيك شعور أنك أيضا لا تحصر السياسة في جهة معينة تنظر إليها بعين الصخر أو الرضا، بل أنت في نفسك تحقق إيش؟ السياسة في بيتك، في دارك، في مؤسستك، في أعمالك، في إدارتك، وهكذا. فلو اعتنى كل شخص منا بتحقيق السياسة الشرعية كما ينبغي لصلح الخلق أجمع. الاتجاه الثاني أضيق، ضيق معنى إيش؟ السياسة الشرعية، فأطلقها بمعنى إيش؟ خاص. فقال
أطلق أصحاب هذا الاتجاه من الصلح السياسة على كل فعل يقوم به الحاكم للمصلحة، وإن كانت تلك المصلحة مما لم يرد بخصوصها نص صريح. عبر عن هذا المعنى ابن عقيل بقوله: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به الوحي.
هذا المعنى الخاص نظر إلى الحاكم، نظر إلى ماذا؟ إلى فعل الحاكم، سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيسا أو ما أشبه ذلك، فنظر إلى فعله فقال: ما كان فعلا فعلا يكون مع الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، بمعنى أنه يقوم بأعمال وأفعال يقرب الناس قدر الإمكان إلى الصلاح ويبعدهم قدر الإمكان عن إيش؟ الفساد. فمثلا يقربهم إلى الصلاح فيشجع على الأمانة ويشجع على إقامة الصلاة ويعطي العطاءات الطيبة لمن قدم شيئا يخدم فيه دينه ودنياه أو وطنه، ويحجب عنهم نواحي الفساد من جهات مشبوهة أو سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية، يحجب عنهم هذه الوسائل، فتقول هذا ساسهم سياسة ماذا؟ شرعية. لكن هذه السياسة منوطة بمن؟ بالحاكم، نظر إلى من؟ الحاكم. أما ذاك فنظر إلى الأمة بأسرها. طيب،
ووافقه ابن نجيم بقوله: السياسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي.
طيب شوف يا مشاهد، هم يقررون أن الحاكم يفعل لمصلحة، لابد أن ينشأ فعل الحاكم من مصلحة، أما إذا نشأ فعله من مفسدة فهذه سياسة ليست شرعية، سياسة ليست شرعية، بل لابد أن يسعى هذا الحاكم لتحقيق مصلحة. طيب شوف يا مشاهد، هذه المصالح قد يكون منصوص عليها، فهذا لا خيرة للإنسان في إيش؟ أن يغير منها. أما هناك مصالح لم ينص الشارع عليها، والعلماء يقسمون المصالح إلى ثلاثة إيش؟ أقسام. معي يا مشايخ؟ كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قسم أمر به الشارع، قسم أمر به إيش؟ الشارع، كان يحكم الإنسان بالعدل، وأن يؤدي الإنسان الأمانة، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وماله وأهله وولده. واضح يا مشايخ؟ هذه تحقق المصالح وهي مأمور بها، ومنها إقامة إيش؟ الحدود وما يتعلق بها. وهناك مصالح نهى الشارع عنها، مصالح نهى عنها إيش؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ومع هذا قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فيمكن يجي شخص ويقول: لو فتحنا مصانع للخمور ولم يعني ندخل فيها أحد من أبناء المسلمين، بل جئنا بكفرة ليصنعوا هذه الخمور ونرسلها لبلدان الكفرة لنفسد عقولهم وأبدانهم، أليست هذه مصلحة في النظر؟ مصلحة، لكنها مأمور بها ولا منهي عنها؟ هتقول هذه منهي عنها، ولو حققت إيش؟ مصلحة، فهي مصلحة يسميها العلماء مهدرة. طيب، هناك مصلحة مسكوت عنها، مسكوت عنها، مثل ماذا؟ مثل ما فعله عمر رضي الله عنه وعثمان وأبو بكر رضي الله عنهم في مثلا في حروب الردة، في جمع القرآن، في تدوينه وإحراق ما عداه كما في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكتب سجل ودواوين للجند، وتقسيم خراج ورواتب ومصارف لهؤلاء. وفي عصر الحادث الحاضر كما ترون مثلا من المدارس يدرس فيها الطلاب بطريقة معينة، ويرتقون بطريقة معينة، ويعطون شهادات بطريقة معينة، ويدرسون دراسة معينة، مثل إدارة المرور لضبط الطرق والشوارع وتنظيم الحركة وضبط السير وحفظ حقوق الناس في مركباتهم وأموالهم. هذه ماذا؟ تحقق مصلحة أو لا تحقق؟ تحقق مصلحة. هل جاء الشارع فقال أقيموا المرور وأقيموا البلديات وأقيموا كذا وكذا الجامعات والمدارس؟ هذا مشاهد لا، لكن روح الشريعة، كليات الشريعة، حكم الشريعة، أسرار الشريعة، مقاصد الشريعة تدل إيش على ذلك. فهي مصلحة مسكوت عنها، يسميها العلماء مصلحة مرسلة، مصلحة مرسلة. فهذا الذي يتكلم عنه أن المراد بالمصلحة المصلحة المعتبرة شرعا، أو المصلحة المسكوت عنها شرعا وهي لا تخالف إيش الشرع. طيب، ويظهر بيان وجه التوافق بين التعريفين
في مقابلة كل منهما للآخر على النحو الآتي: واحد، قول ابن عقيل ما كان فعلا يقابله قول ابن نجيب فعل شيء ومرادهما كل عمل يقوم به السائس فيخرج بذلك ما كان قولا. اثنين، وقوله
هو ذكر بالتعريف ما كان فعلا، والفعل أحيانا قد يطلق ويراد به ما يضمن القول والفعل البدني، كان ينفذ أو يأمر بقرار يكتبه أو ينطقه فهذا من أفعاله، أو أن يضع قانونا يضعه ليسير عليه الناس.
اثنين، وقول ابن عقيل يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد قابله قول ابن نجيم لمصلحة، وهذا منهما بيان للغاية من السياسة وهي حمل الناس على ما يحقق لهم المصلحة ويدرأ عنهم المفسدة، واحترازا عن السياسة التي منشأها الجهل أو الهوى أو التي لا تستند إلى مصلحة لكنها إن وافقت السياسة الشرعية جازت نسبتها إليها. ثلاثة، وقول ابن عقيل وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به الوحي يقابله قول ابن نجيم وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي.
إذا جاء الدليل الجزئي يا مشايخ لا يسمى مصلحة مرسلة، وإنما هو قياس. هو ماذا؟ قياس، مثل ما مثلت لكم في الدرس الماضي لا يقضي القاضي وهو غضبان، ها؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فنحن الخمر الذي كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا من العنب، من التمر، ومع أن العنب لم يكن في المدينة وإنما كان من التمر والخل وما أشبه ذلك. طيب، ثم استحدث الناس أو جد في عند الناس أشياء لم تكن موجودة من قبل، فمثلا هناك مسكرات مشمومة وهناك مسكرات مأكولة وليست مشروبة، مأكولة، وهناك مسكرات بالحقد أو ما أشبه ذلك، ما حكمها؟ حكمها ماذا؟ أنها محرمة. هل فيها آية أو سنة؟ لا، وإنما فيها عموم العلة أن المسكر محرم، أن المسكر محرم سواء كان مشروبا أو مأكولا أو مشموما أو محقونا سائلا أو جامدا. رأيتم هذا العموم؟ هذا هو الذي يصلح الشريعة وهي التي هي صالحة لكل زمان ومكان. لكن هي الإشكالية أحيانا في عدم فقه من يريد أن ينشر الإسلام ويبينه للناس، يقصر علمه وفهمه عن هذه الأمور فيعود عليه وعلى ما يدعو إليه بالضرر. لو أنت جاوزا هذا يقارن بين التعريفين، وفي النهاية سيخلص أنه أن هذه المعاني متقاربة. وعلى هذا وعلى هذا في صفحة 19 آخر سطرين
فكلا التعريفين
أي.
وعلى هذا فكلا التعريفين محل نظر كحد، لأن الحد هو اللفظ الجامع المانع الذي يتميز به المحدود ويدل على ماهيته.
يعني الشيخ حفظه الله انتقد التعريفين فقال التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا، جامع بمعنى أنه يدخل جميع أفراد المعرف، مانع من أن يخرج من المعرف شيء، هذا الذي يقال له إنه تعريف جامع مانع. ولا بأس إذا فهم المعنى وإن قصرت العبارة أو اللفظ فالأمر فيه يسير. الاتجاه الثالث،
الاتجاه الثالث السياسة بمعنى التعزير،
هذا أخص من التعريف إيش الثاني، التعريف الأول ها والثاني أخص والثالث أخص من الجميع، نظر إلى السياسة الشرعية في التعزير فقط، ليس للحاكم سياسة شرعية إلا وإيش في التعزير. نعم،
السياسة بمعنى التعزير أو تغليظ العقوبة. قصر بعض الفقهاء السياسة على العقوبات وما يتعلق بتشديدها وتغليظها، فلا يكاد يستعمل مصطلح السياسة عند هؤلاء في غير باب الحدود والتعزيرات، وهم يعنون بها ما يلجأ إليه الولاة والحكام من العقوبات لردع الجنات وزجرهم وسد أبواب الفتن والشرور، فقالوا إنها تغليظ جزاء جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد. فقوله تغليظ جزاء جناية يعني زيادة مقدار العقوبة أو اختيار أشدها غلظة، وهذه الزيادة إما أن تكون من جنس العقوبة المقررة كأن يجلد الحاكم شارب الخمر في حد الخمر 80 جلدة ويعزره 20 أخرى، وإما أن تكون من غير جنسها كأن يجلده في حد الخمر 80 جلدة ويحبسه 1 شهرا تعزيرا.
هذا الاتجاه الثالث الذي عرف السياسة الشرعية وقصرها على إيش التعزير، فيأتي إلى الجناة الذين يخالفون الشرع فيرى أنهم لم ينزجروا ولم يرتدعوا عن هذه الأفعال التي يقومون بها، فهؤلاء يقولون يجوز للحاكم أو الوالي أن يغلظ عليهم أو أن يضاعف عليهم العقوبة سواء من جنسها أو من غير جنسها. فمثلا من شرب الخمر جلدوه 80 جلدة وقد يزيدون عليه فيجلد 20 أو 30 على حسب إيش ما يراه إيش الحاكم، ومن غير جنسها كان يجلد 80 جلدة وقد يسجل 1 شهر وقد يغرم غرامة مالية وقد ينفى من الأرض أو ما يتخذه إيش ويراه الحاكم مناسبا لزجره عن فعلته. فهذه يقولون مجال السياسة الشرعية هذا هو مجاله، ولا يتوسع الحاكم فيما عداه. نعم،
والتغليظ في العقوبات المقدرة يعني أن للحاكم الاجتهاد في اختيار العقوبة المناسبة من العقوبات التي أباح له الشارع أن يختار أحدها أو أحدها بما يراه أتم للمصلحة وأمنع عن الفساد، كالتخيير بين أنواع عقوبات الحرابة، أو أن له إضافة عقوبة أخرى إلى العقوبة المنصوص عليها على سبيل التعزير. أما العقوبات التعزيرية فتغليظها وتخفيفها موكول إلى الإمام بحسب مقتضى المصلحة، بحيث تكون العقوبة رادعة عن الفساد.
هذا هو المنطلق، تحقيق المصلحة. فهو ينظر هذا الحاكم إلى أن التغليظ في هذه العقوبات يؤدي إلى تحقيق المصلحة ويؤدي إلى زجر العصاة عن ارتكاب هذه المآثم، فلا بد أن يكون في دائرة إيش الشرع، فالأمور المقدرة لا يزيد فيها ولا ينقص، لكن قد يزيد عليها ما يرى مناسبته زيادة في الردع، فهذا يسمى تعزير ولا يسمى حدا. فمثلا من استبدل قطع اليد بدفع غرامة مالية كبيرة، هل هذه سياسة شرعية أو غير شرعية؟ غير شرعية. طيب، لا قطع يده سياسة ماذا؟ شرعية، لكن لأنه قد عبث في أموال كثيرة وسرق ليس من شخص وإنما من أشخاص حتى علم فقطعت يده، فرأى أن يضمنه جميع الأموال التي أخذها من الناس، وزاد عليه ضعفها. هذا يسمى ماذا؟ تغليل في العقوبة. واضح يا مشايخ؟ طيب، هناك أشياء أنت أحيانا قد تقوم ببعضها من باب السياسة. فمثلا الرجل إذا حلف يمينا، ما كفارته إذا حلف؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو فأنت مخير بين ماذا؟ واحدة من 3. طيب أيهم أنسب؟ عندك فقراء تراهم، ها، بين يديك فقراء لكنهم عندهم كسوة، أي الأفضل لهم؟ الإطعام. فأنت نظرت إلى مصلحتي. أما إذا عندهم 10 ريال وجدت لهم زيادة، يعني صح الصف عنك ما تعلق، لكن لم تستغل الاستغلال إيش؟ الحسن. وهكذا، فهذا ينبغي أن ينظر فيه الشخص حين التطبيق في تحقيق مصلحة أو درء مفسدة. وليست القضية أن يتخلى من العبادة كيفما اتفق، كما نرى في الأضاحي وكفارات الأيمان هكذا يرميها ولا يدري أين تذهب وأين تأتي. ينبغي أن يتعبد لله عز وجل بالقيام بها على الوجه الذي يحقق المصلحة، لأن الله عز وجل ما أمر بها إلا لتتحقق المصلحة. ما فائدة أنك تذبح ضحية تتركها في البر أشباب الجيفة؟ فيعني أيضا حتى نجد في أنفسنا يعني نوع من التساهل الغريب في القيام ببعض شعائر الإسلام. حد الحرابة فيه ماذا؟ قتل أو صلب، وفيه إيش؟ نفي. فأحيانا الحاكم ينظر ما المصلحة بهذه، فقد يختار القتل، وقد يختار القتل والصلب، وقد يختار القطع، وقد يختار يعني التي أذن الشارع فيها مثل الأسرى، إما الفداء، ها، أو المن، إيش؟ طيب، فإذا هو يبحث عما يحقق إيش؟ المصلحة على الوجه الأكمل، أو يدرى المفسدة على الوجه إيش؟ الأكمل. نعم،
نقرأ آخر شيء في الموضوع.
طيب، لا بس.
ويرد على أصحاب هذا الاتجاه أنهم قصروا السياسة على مجال العقوبات، بل وفي جانب التغليظ دون غيره، مع أن السياسة الشرعية في باب العقوبات ليست قاصرة على التغليظ فحسب، وإنما تأتي بتغليظ العقوبة أو تخفيفها أو إسقاطها ونحو ذلك، وهي بهذا المدلول عند أصحاب هذا الاتجاه أخص مما يقصده الفقهاء من مصطلح السياسة، ومن تتبع أحكامهم وأقضيتهم يجد استعمالهم لهذا المصطلح لم يقف بهم عند باب الحدود والتعزيرات، بابي الحدود والتعزيرات، بل تعداه إلى جميع الأحوال التي تحقق مصلحة للأمة بما يوافق الشرع.
كيف هذا؟ كيفك ثاني؟
لا بس أنا رغبت واستخدم بالحاشية.
عرف عبد الرحمن تاج السياسة الشرعية بأن
يعني نختم هذا المجلس بما ذكره المصنف في الحاشية، وهي حاشية مفيدة. نعم.
الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة وتدبر شؤون الأمة، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة، نازلة على أصولها الكلية، محققة أغراضها الاجتماعية، ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة. وعرفها عبد الوهاب خلاف بأنها تدبير شؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإن لم يتفق.
نعم، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين.
وأقوال الأئمة المجتهدين. وعرفها عبد العال عطوة بأنها فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها فيما لم يرد به نص خاص، وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد، بل تتغير وتتبدل تبعا لتبدل الظروف والأحوال.
وهو قد ذكر التعريف المختار في قوله في نفس الصفحة، صفحة 23، قال وبعد عرض هذه الاتجاهات ومناقشتها يمكن صياغة تعريف لمصطلح السياسة الشرعية بأنها ما يصدر عن الحاكم أو نائبه لمصلحة فيما يسوغ فيه الاجتهاد. فالمصلحة إما متعينة فليس فيه خيارات أو مسكوت عنها شرعا وهي مطلوبة تحقق مصلحة، فالسعي إليها من روح الشريعة وهو يحقق المصالح ويدرع المفاسد. نعم، نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
نلتقي إن شاء الله في الساعة 9:00.